السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنس والجن ليوحدوه ويعبدوه ويمجدوه ويقدسوه ويطيعوه ولا يعصوه ويشكروه ولا يكفروه، وأرسل إليهم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعزروه ويوقروه وينصروه ويطيعوه، وأمرهم على لسانه بكل بر وإحسان، وزجرهم على لسانه عن كل إثم وعدوان، أعد لمن أطاعه النعيم في الجنان، ولمن عصاه أليم العذاب في النيران. أحمده تعالى له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا رب، ألا أيها المقصود في كل حاجة، شكوت إليك الضر فارحم شكايتي. ألا يا رجائي أنت تكشف كربتي، فهب لي ذنوبي واقض حاجتي. أتيت بأعمال قباح رديئة، وما في الورى عبد جنى كجنايتي. أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي ثم أين مخافتي؟ اللهم إني أسألك وأستعينك وأستهديك وأسترضيك، أسألك سؤال العبد الضعيف، أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن ترحم ضعفنا وأن تلهمنا رشدنا. أسألك سؤال من خضعت له رقبتك وذل لك فؤاده، سؤال من دعاك دعوة المضطر فأنت تجيب دعوة المضطر إذا دعاك، أن تشفي مرضانا وأن ترحم موتانا وأن تسعد أبناءنا وبناتنا وأن تبارك لنا في أزواجنا وزوجاتنا وفي رجالنا ونسائنا وفي شيوخنا وعلمائنا وفي قناتنا وسائر القنوات التي تدعو إلى الخير. اللهم إني أدعوك وأرجوك أن تزوج بنات المسلمين بالشباب الصالحين، وأن تزوج شباب المسلمين بالبنات الصالحات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وبيض وجوهنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ مصر وأهلها، احفظ رجالها ونساءها، احفظ شبابها وبناتها. اللهم احفظ أمنها وإيمانها وإسلامها وسلمها. اللهم اجعل عيشنا رغدا، اللهم اجعل عيشنا رغدا، اجعل عيشنا سهلا ميسرا. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار ومكر الفجار. اللهم من أراد مصر وأراد أهلها وأراد دين الإسلام بسوء، فاجعل دائرة السوء عليه ورد كيده في نحره، واجعل كيده في نحره ورد كيده عليه، يا قوي يا متين. أحبتي في الله، إخوتي في الله، هذا لقاؤنا مع واحدة من صانعات الأجيال، مربيات الرجال، هذه المدرسة النبوية التربوية العلمية، هذه المدرسة التي خرجت لنا شبابا، خرجت لنا رجالا، خرجت لنا أبطالا، خرجت لنا علماء، خرجت لنا فقهاء، خرجت لنا وعاظا وخطباء، خرجت لنا كتابة، خرجت لنا نماذج مشرقة في هذه الحياة. لهذا كان من اللازم علينا أن تحرص كل أم، بل تحرص كل أخت، على أن تجلس فتتعلم من هذه النماذج النيرة، هذه الصفحات المشرقة من صفحات تاريخ الإسلام. بل دائما أقول إنها والله صفحات مشرقة من تاريخ البشرية، كتاب كبير يحوي فوائد جمة. كأني كما قلت كثيرا في وسط حديقة غناء مثمرة كثيرة الأشجار، كأني في حديقة متنوعة الأزهار، متنوعة الثمار. هذه واحدة لها شدا جميل، وتلك واحدة لها شكل بديع، والأخرى لها طعم حلو طيب. هذه كبيرة عالية، وتلك عادية متوسطة، والأخرى زاحفة على الأرض، أشكال متنوعة، لكنها في النهاية تؤدي إلى حديقة مبدعة. إنها حديقة المرأة الصالحة، حديقة أمهاتنا وأخواتنا، حديقة الفاضلات الصالحات المربيات الواعيات الحافظات الناقلات العابدات التاليات. تحدث كما شئت عن هذه النماذج الطيبة، ونحن اليوم مع واحدة متميزة. وللعلم فإن الله جعل لكل إنسان معلم في شخصيته، بل جعل لكل شخص معلما، بل جعل لكل شخص معالم لشخصيته. إذا قرأتها عرفت الشخصية التي نتحدث عنها. ولكل شخص سمت وهدي ودل يتميز به، كما أن بصمة اليد تختلف من شخص إلى آخر، كذلك نماذج البشر مختلفة، ولكل واحد من البشر معلم من المعالم، معلم يعرف به. شخصيتنا اليوم هي واحدة من الفاضلات من السابقات، وصفها الله بالإيمان، علت على الجاهلية وأدرانها، ودخلت في رحاب نور الإسلام وهديه، آمنت بالله مع السابقات، دخلت في دين الله مع السابقين الأولين ففازت بالسبق إلى الإسلام، ودخلت في عداد من قال الله تعالى عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إنها واحدة من صانعات الأجيال مربيات الرجال، واحدة تزودت بسيد وشيخ جليل من سادة قريش، كيف لا وهي من هي في المنزلة والمكانة. إنها خولة بنت حكيم، خولة بنت حكيم ابن أمية ابن حارثة ابن الأوخص السلمية، سيدة علم. من معالم شخصيتها أنها خولة أو خويلة، والخولة هي الظبية الحسناء. ومن معالم شخصية خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها طيبة النفس، أنها طيبة النفس، فيها مروءة وشهامة، طيبة النفس فيها مروءة وشهامة، كما أنها إنسانة جريئة تمتلك حواسها وجوارحها وتتحكم في مشاعرها. جميلة صغيرة، هي الظبية المولودة حديثة، هي الحسناء الجميلة، هي التي تتمايل في مشيتها لهذا جاءت خولة من الخيلاء وهو التمايل في المشية إعجابا بمشيتها بشكلها بسمتها. هي أيضا طيبة النفس، فيها مروءة وشهامة، هي التي تتملك مشاعرها وتتحكم في نفسها فتعرف كيف تدير الأمور ببراعة. ونرى هذا من معالم شخصية السيدة خولة بنت حكيم رضي الله عنها وأرضاها. خولة واهتمامها بأمر رسول الله، لما أسلمت خولة بنت حكيم مع السابقين الأولين مع زوجها عثمان بن مضعون، ما تركت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا إذا دخل النور قلب العبد لا يترك دين الله أبدا، يحب كتاب الله، يحب أولياء الله، يحب بيوت الله، يحب ذكر الله، لأن حب الله تغلغل في بدنه حتى سرى في حواسه. ما كانت تدع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها حازمة الرأي قوية، إنها صاحبة مروءة وشهامة، إنها أحبت رسول الله حب الإيمان، لهذا كانت تلزم بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسلمت بعد أن أسلم عدد من المسلمين، فترتيبها 14 من المسلمين. أسلمت مع زوجها عثمان بن مضعون بعد 14 واحد أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبت خديجة أم المؤمنين، ومن لا يحب خديجة؟ وكانت تدخل على خديجة أم المؤمنين كيف لا، وهي أسوتها وقدوتها، وكأني بالسيدة خولة في سمتها في شكلها في هديها في دلها تشبه خديجة، بل إنها تعلمت من خديجة هذا الكمال والجمال والأدب والحسن والاهتمام بأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في السنة 10 ماتت أم المؤمنين خديجة، ووجد النبي عليها وجدا عظيما، وجد يعني حزنا حزنا عظيما على أم المؤمنين خديجة. ورأت خولة بنت حكيم ما كان في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شدة حرصها على النبي ومن شدة حبها لرسول الله أرادت أن تخفف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي التي قامت ببيت النبي بعد موت خديجة، وكانت تحرص على أن تكون قريبة من رسول الله وقريبة من بنات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما ماتت خديجة دخلت خولة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: يا رسول الله، كأني بك قد دخلتك خلة لفقد خديجة. قال: نعم يا أم السائب، كيف لا، وهي أم ولدي، وهي الأمينة، وهي الحبيبة، وهي الزوجة، وهي الطاهرة، وهي المعينة، كيف لا أحسن على أم المؤمنين خديجة وهي راعية البيت ومربية الأولاد. ثم مر زمان قليل وقالت: يا رسول الله، ألا تتزوج؟ تتزوج؟ فقال: ومن؟ قالت: إن شئت بكرة وإن شئت ثيبة. قال النبي: فمن البكر ومن الثيب؟ قالت: أما البكر فهي ابنة أحب خلق الله إليك أبي بكر، فهي ابنة أحب خلق الله إليك أبي بكر، وأما الثيب فهي السيدة سودة بنت زمعة آمنت بك وتأيمت بعد موت زوجها. قال: اخطبيهما إلي أو علي، وانظري إلى ذكاء وفطنة السيدة خولة بنت حكيم. اهتمت بأمر النبي وقامت بتخفيف الحزن عن قلب رسول الله، فعرضت عليه أن يتزوج، وما اختارتش واحدة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصل إلى 50 من عمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي تريد أن تزوجه، فخيرته بين بكر وثيب، فسأل النبي أولا عن البكر ثم عن الثيب. بطبيعة الحال أن يختار الرجل البكر، وتميل نفسه إلى البكر طبعا، فقال من البكر ومن الثيب؟ ولا يعاب، ولا يعاب المرء إن سأل عن البكر، ولا يعاب إن سأل عن الثيب، فكل يعرف حاجته. والرجل العاقل هو الذي يختار لنفسه. وربما تكون المرأة ثيبا أفضل للرجل من بكر، وربما كانت البكر أفضل من الثيب. لهذا لما تزوج جابر بن عبد الله بعد موت أبيه ورآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد تعطر وتطيب وظهر عليه أمارة السعادة، قال: ما لك يا جابر؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيب. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ طبعا البكر لسه مقبلة على الحياة، لسه قلبها لم ينشغل بغير زوجها. أما الثيب ربما أنها متعلقة بزوجها الأول إن كان قد توفي، وربما أن قلبها متعلق بأولادها إن كان لها أولاد، وربما أنها مرت بتجربة مع زوج سيء الخلق أذاها وظلمها حتى كرهت الرجال، فتحتاج إلى وقت لتعديل مزاجها ونفسيتها. أما البكر، بكر أرض، بكر امرأة، بكر كتاب، بكر موضوع، بكر كلام، بكر لأول مرة تستمع إليه، فكله يكون جميلا. لهذا قال النبي: من البكر ومن الثيب؟ قالت: أما البكر فعائشة بنت أحب خلق الله إليه. قالت: اذكريها علي. قالت: خولة مسرعة فذهبت إلى بيت أبي بكر، فدخلت البيت وفيه أم رومان، فقالت: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ خلي بالك، شوف الطريقة التي تدخل بها على أم عائشة أو على بيت أبي بكر لتخطب لهم. نعم، أقول: كيف دخلت إلى أم عائشة فقالت لها: ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت: ومما ذاك؟ منين الخير والبركة؟ قالت: رسول الله يخطب عائشة لنفسه. تقول إيه أم رومان؟ في حد في الدنيا ما يرضاش يزوج النبي؟ في حد في الدنيا يجد لابنته زوجا كرسول الله؟ أي خير، أي بركة، ما أسعدها وما أرضاها بزواجها بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسمع هذا الكلام بعد أن نأتي إلى هذا الفاصل حتى نعرف كيف قالت خولة لأم رومان لتزوج النبي بعائشة رضي الله عنهم جميعا، لنعرف عقلها وفهمها حتى تتعلم المرأة المسلمة كيف تتعامل مع غيرها. إذا أرادت أن تخطب لابنها أو تخطب لابنتها ماذا تتعلم أو ماذا تفعل؟ أسأل الله عز وجل أن يبارك في بناتنا وشبابنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالينا معشر الأخوات إلى بيت الصديق أبي بكر. لما دخلت السيدة خولة بنت حكيم على أم رومان، على أم عائشة، ماذا قالت؟ وأنا أقول والكلام من عندي، هذا بيان ودلالة على أن رسول الله كان يقدر عقل وحسن تدبير خولة بنت حكيم. لهذا أرسلها النبي لتخطب له عائشة. مش ممكن النبي يبعت أي واحدة، لازم يختار، أرسل لبيبا ولا توصه. ففوض النبي خوله لبيان قدرها وحسن تدبيرها ورجاحة عقلها لتخطب عائشة. أول ما دخلت زي أي خطبة بتعمل إيه؟ بتبدأ تعرض المفاضل، تعرض المحاسن، تعرض الأشياء بصدق مش بكذب. أما في هذا الزمان تدخل الخطبة تقول إيه، حسب ونسب، علم ومركز وحاجة، إيه ده أنت يوم الهنا يوم ما يجيلكوا فلان تعرفين ابن مين، عارفين معاه كام، عارفين بيعمل إيه، يا سلام. وإذا كان من أهل الدين أو هي اللي راح تخطبها عندها دين تقول لها يصوم اثنين وخميس، يصلي، ما يرتكبش ولا معصية ولا بيسمع أغاني ولا بيشوف تلفزيون، الصلوات حاضر في المسجد جماعة كل اللي انتوا عايزينه. وتروح للرجل تقول له أوه على فلانة بنت فلان، جمال إيه وأدب إيه وأصل وحسب ونسب إيه وعلم إيه وعقل إيه، يقول لها كيف عيونها، تقول له عيون كده، كيف بقها، تقول له بق كده، كيف شعرها، تقول له شعر كده، يجي يشوف ما يلاقيش كل حاجة، أين العيون، كانت عدسات، أين البق، عملت له عملية توسيع لأنه كان زغنطوط قوي، أين الشعر، لا أصلا قصاه بس شوية كده وهيطول، هو كمان تيجي تشوف اللي كان بتقوله عليه، كل هذا كذب، كل هذا تسويق بالباطل. لكن اسمعي إلى السيدة خولة بنت حكيم لما تدخل على أم رومان بالكلام الحق، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة، قالت بماذا، قالت رسول الله يخطب عائشة، هنا أدب آخر. قالت أم رومان انتظري حتى يأتي أبو بكر، شوف البيوت المسلمة، الكلمة تكون للرجل بمشورة المرأة، لا تسبق المرأة في الكلام، ما قالت لهاش خلاص يجي واحنا هنلاقي، وأنا متأكدة أن أبا بكر لن يرد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خليه يجي يوم الهنا يوم الفرح. لكن أدبها مع زوجها، وهذا درس تعلمي أختاه، كيف تقدرين زوجك في غيبته وهو غائب. قالت انتظري حتى يأتي أبو بكر، فجاء أبو بكر وعرضت خولة عليه الكلام، إن رسول الله يخطب عائشة على نفسه. فقال أبو بكر أو تصلح له، أنا أخوه وهو أخي، أو تصلح عائشة، لأنه كان أبو بكر يرى أنه قد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مأكله ومشربه ونفقته وصحبته وفي كل شيء، فقال تصور أنه بقى أخوه، فقال أو تصلح له. فذهبت خولة إلى النبي تقول له إن أبا بكر يقول أو تصلح له وأنا أخوه، قال نعم هو أخي لكن أخي في الله، وهي تصلح لي. فقال أبو بكر لخولة ادع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي. شوفوا ده كمان أدب، درس نتعلمه من البيوت المسلمة، هو اللي يجي لأنه هو اللي طالب، هو اللي خاطب، مش البنت اللي تروح له، لا هو دائما البنت يؤتى إليها، وهذا من بيان قدر المرأة وعزها وشرفها. قالت يأتي إلينا. فقالت أم رومان بالأدب، لسه بنتعلم من أم رومان، تعلم الأمهات، قالت يا أبا بكر إن المطعم ابن عدي قد كلمك عن عائشة لابنه وما علمتك تخلف وعدا قط. انت كنت اديت كلمة للمطعم ابن عدي لأنه كان قال لك هنزوج عائشة وانت قلت له موافق بس ايه شوية كده، فقالت له وما علمتك تخلف وعد. شوف المرأة الصالحة كيف تكون مستشارة ناصحة لزوجها وبالأدب. فتركهم أبو بكر وأسرع إلى بيت المطعم ابن عدي، ثم دخل عليه وقال يا أبا جبير ما قلت في شأن ولدك بابنتي، انت قلت ايه هتعمل ايه في في زواج ابنك بابنتي، ما قلت في شأن ولدك ولدك بابنتي أو في شأن ولدك بابنتي. زوجة المطعم ابن عدي كانت موجودة، قالت له: أتريد أن نزوج ولدنا لابنتك فتصبئه وتفسده وتدخله دينك كما دخلت أنت؟ لا والله ما ينفع أبدا. مين اللي بتتكلم؟ زوجة المطعم ابن عدي. مين اللي كان بيتكلم في بيت أبو بكر؟ أبو بكر. أم رومان ما سبقت بكلام. هنا الفارق بين البيوت التي يعرف الرجل حق المرأة وتعرف المرأة حق الرجل. هي على رأسه لكنها لا تسبقه بكلام، وإن أشارت تشير إليه من بعيد: يا أبا بكر، إنك وعدت المطعم ابن عدي وعدا وما علمتك تخلف وعدا قط. لكن في بيت المطعم ابن عدي كلمة، كلمة مين؟ كلمة الست، كلمة المرأة. أبو بكر ما عجبوش الكلام، قال للمطعم ابن عدي: ما تقول أنت؟ أنا بكلم راجل، أنا ماليش دعوة بكلام النساء، أنا أكلم رجلا زي ما بيقولوا دلوقت، أنا بكلم راجل، عايزين راجل للراجل. أنا ما تقول أنت؟ قال: القول ما قالت. طبعا طبعا، ما هي اللي هي الست، بل هي الرجل، هي المتكلمة، هي المتحدثة، هي التي تسبق بالكلام. ليست هذه أصول بيوت الإسلام. بيوت الإسلام فيها تفاهم، فيها تشاور، فيها قدر للرجل وقدر للمرأة، وكل يعرف قدره. إن لزوجك عليك حقا، رجلا أو امرأة، إن لزوجك عليك حقا، للرجل وللمرأة حق. قال أبو بكر للمطعم بن عدي: ما تقول أنت؟ قال: القول ما قالت امرأتي. فخرج أبو بكر وقد تحلل من وعده، الحمد لله. ثم رجع إلى خولة وقال لها: قولي لرسول الله يأتي. فجاء النبي فخطب عائشة ولم يبن بها إلا بعد 3 سنوات بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى فقه خولة بنت حكيم وذكائها كيف أدارت الأمور. ثم خرجت من عند أبي بكر إلى بيت السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضها. دخلت أول ما دخلت على من؟ على سودة. المرة الأولى لم تكلم عائشة، كلمت أمها، وفي هذه المرة كلمت السيدة سودة فقالت لها: يا سودة، ماذا أدخل الله عليك من الخير والبرغة؟ قالت: بماذا؟ ليه؟ قالت: رسول الله يخطبك على نفسه. قالت سودة: وددت والله. الله، عجيب قوي. شوف الهدي النبوي، شوف التعليم والتربية، شوف كيف تدار البيوت وكيف تتم الزواجات في البيوت الملتزمة المنضبطة، البيوت الذي فيها آداب الإسلام. لقد علمنا النبي العدنان عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام من حديث أبي هريرة كما في صحيح الإمام مسلم، قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر. قالت عائشة أم المؤمنين: يا رسول الله، البكر تستحي، فكيف إذنها؟ قال: إذنها صماتها أو سكوتها. أنا أقول هذا كان في زمن أم المؤمنين عائشة، كانت البكر تستحي إذا قيل لها: جاءك زوج أو جاء فلان يخطبك، ما تقولون؟ ما تقولين؟ تسكت وتحط رأسها في الأرض. لكن دلوقتي هي اللي بتجيبه وتيجي، هي اللي بتقول أنا عايزة ده يا بلاش، ومن حقها تختار لنفسها. لكن حياؤها، لكن تربيتها، لكن تقديرها لوليها، أين هو؟ أين هي من هذه الآداب؟ ولا تنكح الثيب حتى تستأمر، أن يكون أمرها بالزواج أو بالنفي. قال ابن عباس كما في صحيح الإمام مسلم راويا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الثيب أملك أو أحق بنفسها، الثيب أحق بنفسها، والبكر تستأذن وإذنها سكوتها. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لا نكاح بغير ولي، لا نكاح بغير ولي، وأيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل. هذا الكلام فيه شبهة، أو كثير من الناس لا تفهمه. كيف يقال إن الثيب أملك وأحق بنفسها، ويقول إنها لا تتزوج بغير ولي؟ كيف نوفق بين هذا وذاك؟ نقول إن الثيب تستأمر، يقال لها فلان عايزاه ولا مش عايزاه، تقول آه أو لا بالكلام الصريح، وإن قالت لا لا يجبرها أبوها على الزواج، كما قال بعض أهل العلم ولا البكر تجبر على الزواج، بل لا بد أن تستأذن، كما في سنن أبي داود من هند بنت جذام لما قالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فرد النبي زواجها إلا أن تأذن البكر. طبعا آداب للبنت، شأنها ورأيها ولها قولها، لكن بعد أخذ قولها لا تتزوج بغير ولي. بعد ما قلنا للثيب تتزوجي ده أو لا، قالت لا. السيدة سودة هنا قالت وددت، لكن أخبري أبي. أدي درسه. إذن فهمت سودة أنها لا تزوج نفسها حتى وإن كانت ثيبة، حتى وإن كانت قبل دخول الشرع الإسلامي في كيفية الزواج ولا في أدابه، بل كان ذلك سائدا في الجاهلية أو قبل الإسلام، أن الرجل هو الذي يزوج ابنته أو الولي هو الذي يزوج ابنته. تعال نشوف. دخلت خولة بنت حكيم على زمعة والد السيدة سودة، قالت: فحييته بتحية أهل الجاهلية، قلت: أنعم صباحا. وكان شيخا كبيرا، والد السيدة زمعة شيخا كبيرا قد قعد عن الموسم، قال فرد علي التحية وقال: من؟ قلت: خولة بنت حكيم. قالت: فقال لي كلاما جميلا، يعني بنت ناس بنت أصول، مرحبا بك، أعرفك وأعرف أبوك وأعرف أباك، أعرفك وأعرف أصلك، مرحبا بك، ما جاء بك؟ قالت: محمد بن عبد الله يخطب سودة ابنتك. فقال: كفء كريم، مين يرد محمد بن عبد الله؟ كفء كريم. وما قالت صاحبتك؟ هي قالت إيه؟ هناك أبو بكر ما قالش ما رأي عائشة، لأنها بكر قاصر، وهذا كلام طويل في أحكام الفقه، أنها إذا كانت صغيرة لا تحسن الاختيار يختار لها أبوها، لكن إن رفضت لا يجبرها أبوها، لأنها إن رفضت ترفض بعقل، ترفض بسبب، ترفض بحكمة، وده تعليم لبناتنا أنها تفوض أمرها إلى أبيها، فإن أبت تقنع أباها بسبب رفضها لهذا الزوج، أو بسبب قبولها لهذا الزوج، أو ليه تختار هذا ولا تختار ذاك. كل شيء بالتفاهم والود والاحترام ومعرفة منزلة الأب ومنزلة الأم. قال: ما تقول صاحبتك؟ قالت: هي موافقة. قال: وأنا أوافق، ادع محمدا. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتزوج سودة وبنى بها من توها. شوف عائشة أخرها 3 سنوات، وبنى بالسيدة سودة من يومها، وظلت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنوات بعد موت خديجة، هي الزوجة الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني انفردت خديجة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانفردت سودة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن بعد ذلك اجتمع نساء النبي في بيت واحد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل إن عبد الله بن زمعة أخو السيدة سودة كان غائبا، وهذه الأحاديث رواها الإمام أحمد والهيثمي في مجمع الزوائد. أما هذه القصة فقد ذكرها ابن سعد في الطبقات، قالت: وكان عبد الله بن زمعة غائبا، فلما جاء وقد تزوج النبي بأخته سودة، أخذ يحثي التراب على رأسه ويضرب خده ويحط التراب ويقول تزوج محمد بأختي، وكان كافرا مشركا. فلما شرح الله صدره للإسلام وهداه الله للدين وأسلم، قال والله إني لأتعس الناس، إني لأتعس الناس يوم أن حثيت التراب على رأسي لما تزوج النبي بأختي، وقد سعدت سودة مع النبي وسعد أخوها بدخوله في دين الله عز وجل، لأن النبي دخل بيتهم. هذه خولة، وسأقف مع تزويجها للنبي وقفة إن شاء الله في لقائنا القادم. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير، وأن يشرح صدري وصدوركم، وأن يصلح حالي وأحوالكم، وأن يبارك لكم في أولادكم وبناتكم وزوجاتكم وأزواجكم، وأن يسعد أيامكم، وأن ينور قلوبكم وبيوتكم بالإيمان. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.